والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإسلامية على بلادنا حرصها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فمكث الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وأتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. فإنها الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء. فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، ربنا على حرابه نوحد الله عز وجل، نفتح الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاسن الشرعية التي يقوم بها القضاة والصالحون. فهذا بلد المسلم لنا مثل نصوصنا تماما، لا يمكن ان نغرق فيه ويستحيل ان نسيء اليه. فخيره وفضله افضل من السواد في حجنا، واما اقطاره فهي مثل الامراض التي تطرا على الجسم، تعالج بما يزيلها او تخفف ضررها، وما بث السمع الا وفيه اخطاء كما هي طبيعه البشر. وما هذه المحاضره التي اتكرر بإلقائها على مسامعكم هذه الليله سوى ثمره من ثمار الخير التي نجنيها ربة تلك الحملات الاعلاميه المعاصيه لبلادنا القادمه فيها. فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفقد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازداد استماحا وأحس الجميع بمكانة وطنهم. وهكذا الشدائد والنحل تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن. الله تعالى أعد بنا التقوى والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حسن الأوطان، لأن حسن الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض. فالإبل تحل إلى أوطانها والطيور تحل إلى أوطانها، أما الإنسان تحليله إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الشاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: حلقت الجبال فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع نفسي إلى الوطن. رواه أبو معين في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعت نفسه خشوعا إلى الوطن في بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاتلت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل بتسخير الناس إثمارة الأرض أن جعل حس الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مشغولة عليه، كما قال أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخلد البلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ، وجاء عند ابن خلدون في التذكره بنظر: عمر الله البلدان بحب الاوطان. فترى البلد القليل الامطار الشديد الحر او الكثير الاوبئه، ومع هذا لا يعرف اهله به جنات في الارض وانهارا. يقول الفلاح القديم: وكنا ألفناها ولم تكن مألفة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن. فلا تعلق الأرض التي لم يكن فيها هواء ولا ماء ولا كانها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قديم النفس في كتاب الله عز وجل كما قال القاضي القاضي رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقبول في القتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها وانتقال ولايتهم عنها حجها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أننا سددنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية: لو سددنا على الناس التكليف كأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لشق ذلك عليه، وما فعله الا القليل من الناس ممن رفع الايمان في قلبك. فلما لم تفعل ذلك رحمه بالعباد بل كلفناه من الامور ما يدركون، فعليهم ان يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن حق على النفوس، ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة ولو هذه المكانة فهل حقه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ ان حق المسلم لوطنه الذي قام الاسلام عليه وارتفع فيه حتى اصبح وطن المسلمين وبلادهم له حق مشروع يجتمع فيه الحق الفطري الخليجي والحق الشرعي. فما تبلغ حق الوطن الا على حد الاهل والاقارب والجيران، ثم عن تعلق كل انسان بمحل ولادته ومكان نشاته. فما قال الرومي في ابياته المعروفه: وحسب اوطان النجاه اليهم مآلف كفار الشباب هنالك اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم نوعه تصدى فيها فحنوا لذلك. فقد علمته النفس حتى كأنه لها حصة الإنذار أوجرها لك. وقد قيل لأعراب: أتشتاق إلى وطني؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رجلة كنت جميل مكانها ورفيع غنائنا. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا عن جانب، ومن جانب آخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم امورهم لإمارة الارض على الحرارة. حب الوطن الاسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواضع متعدده اذكر لكم منها امورا تنبه على حينها. فاول ذلك ما جعل النصوص التي تفيد ان حق الوطن مشروع. يقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب على حديث انس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قدم من سفر فاقصر درجات المدينه أو على قدره أي أسرع الشاة، وإذا كانت شاكة حركها في صفها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ونبدا هذا ابن كثير والحدث في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليهم المدينة أحب بهم مكة أو أشد انما هو بما كتبت عليه النفوس من حب الوطن والكريم اليه. وذلك في حديث عائشه في الصحيحين: اللهم احبب الينا المدينه فحبنا مكه او اشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الرحمة أن ورقة أهل الأسفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخلفك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أورث فيهم؟ قال نعم. قال هذا في السيرة وعمره الاستفهام الإنساني هنا دليل على شدة حب الوطن وحسن مفارقته خصوصا وذلك الوطن حرم الله لحوار بيته ونفق قرأته. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر السواء الذي يسريه الله عز وجل به. فهذا حق نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقا ثم يضع الرجل ثم يضع الاصبع على التراب فيحرق به التراب ثم يقول: بسم الله تربة ارضنا بريقة زعمنا يسري سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل احد الحجر في فتح البارح للبيضاوي رحمه الله انه قال شهدت المباحث الطبيه على ان تراب الوطن له تاثير في كتب النزال ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض علاج التراب خاصيه في علاج بعض الامراض. ولذلك ادخلت في تجديد بعض الادويه التي يتناولها الناس. وكان الناس في كثير الزمن منهم من يتغير عليه الناس كسفر كيمرض. ولذلك يحملون تراب وطنهم نعم ويضعونه في جربة ويكرها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق كفرهم فيسلمون باذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه اثر لبعض الفيروسات او نحو ذلك. يقول المجاهد في كتابه الحميد الى الاوطان: رايت بعض البرامج اذا سافر اخذ معه تربة مولده في جراب يتجاوى به. انتهى كلامه. وهذا كله التداوي لا كما قلنا بعض الجاهلين انه تفرق او نحو ذلك. الامر الثاني ما قرره الشرع من وجوب اتباع بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة. وهذا اتباع من المسلمين بل من قوة تعدل الالتهاب على كل فرد من أفراد الأمة. إذا ذهب عدد بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المرققات وذكر والتولي يوم السبت. ويؤكد القتال من اجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى: عن الاسرائيل وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا. فصاحب الفطره السليمه والدين المستقيم يجد الفطره بلده في قلبه كحرمة أهله كحرمة أبويه كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة الصدى تبرز في النفوس حرمة كما تعرف الولادة في القلب رقمة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا أنكره الإسلام وامتلأ وثاقا وبقي على سنة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب ومن وإكرار والخوف عليه. قلبه مشبع من الإحجاب في الوطن مطعم من تفاصيل فيه والإعتزاز منه. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلها تظهر الأقوى ما تكون في صورة الأولى إذا كفر الإنسان منا فإننا مهما بعثنا إلى أرض يعتبر من أرضنا أو أرضنا من أرضنا، فإن مشاعر الكفر في الوطن ينفض قبرها عن الإسلام فتبوح بالحنين إلى الوطن والتشوف إليه بعبارات يتلوها الوطن أو طموح تفرقها الحيات. وهذا من علامة كلام العقل كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة الحاكم جره في أقواله وحنينه إلى أوطانه ومجاراته بأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي حتى هلت مدامعي بشوق إلى أن يفقد المتقادمي، حللت إلى رفع بمخبر مشاربي وقرب عمري قبل عبد السماء. وقد أخذ الشاعر ابن رومي هذا البيت فقال: بلدا صحبت به الشديدة والصدى ولجأت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل من ظنني لرأيته وعليه أبطال الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكام الشرعية عزلها العلماء رحمهم الله تعالى لكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس. التأثير مثلا قد يكون في النبي عن الوطن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحل إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مغرة دنيوية. وأيضا ذكر في باب الإكرام أن من قوس بالنفي عن الثلاثة فذلك إكرام لأن مفارقات الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الإرادة ذهب الشافعي في أحد قولين إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أرجون فوق الأرض، أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: فيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلة. فكل من وقع عليه التعزير في ترك وطنه أو وقع عليه الإضرار في ترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان بسفر اختياري أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج في أي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مت قلبك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا مت تحققت فيك متاعب الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليك احتلال أو حدث بأمنها مفرد فهنا تتفكر جميع المسائل الثانية فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا من أرض عهودها تجود فيها تحملها على راحتين، لعل وطنك الإسلام لا يقام بأذى ولا يجب مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وهذا امر مضى عليه الناس حديثا وحديثا. وفي مثل هذه الصوره يقول ابن قيس الخياط في مسجد عبد الملك بن مروان او مسجد عبد الله بن الزبير: إن البلاد سوى بلادك ضاق أرض قضائها، فاجمع مني إلى منيك فأنت خير رعائها، نشهدك من مشاهدا ضنكا على أعلاقها، نحن الفوارق من قريش يوم جد لقائها. فانظر إلى التضحية العظيمة بذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه أيها الأحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب في الوطن بصدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيره كلها تشهد بان حق الوطن من الايمان. وحيث ضربت على هذه المقوله حق الوطن من الايمان فانني اقول ان هذه المقوله ليست حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ليس ان معناها صحيح كما حفظ ذلك بعض علماء السخاوي وغيره، وقد قيل انها مقوله بدعوى السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه الحديث؟ اقول انما كان حق الوطن من الايمان باعتبار ان ارضه موطن لاقامه اكثر شعائر الجمعه والجماعه وحين ذلك، ولهذا لا تستحق العزه عن الوطن بل تكره او تحرم الا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز. وايضا الاقامه فيها من تهيئه النفس للقيام بالعبادات والتقوم عليها، وهذا امر واضح جليل في قوله عليه الصلاه والسلام اذا مر احدكم حجه فليعجل الرجوع الى اهله فانه اعظم من اجله، رواه الحاكم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهو حديث صحيح. يقول الأمام المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قوله فليعجل اي فليسرع نزله الرجوع الى اهله اي وطنه وان لم يكن له اهل. ولاحظ هنا ان الشارع قد يعبر بالاهل ويريد به الوطن لانه مكان ياهله الانسان. يقول المناوي الرجوع الى اهله اي وطنه وان لم يكن له اهل فانه اعظم اجره لما يدخله على اهله واصحابه من السرور بحضوره، لان الاقامه مثل الوطن يدخل معها القيام جوار بالواجبات من العبادات وبالوظائف من الطاعات. واذا كان هذا ايها العزه في الحج الذي هو احد دعائم الاسلام فطلب ذلك في بيته من الاثقال المندوبه والمباحه اولى. ومنه اخذ ابو حنيفه تراه المجاوره في مكه وخالفه صاحباه الشافعي. يقول المناوي وفي الحديث ترجيح الاقامه على السفر خير الواجب. وبهذا يذكر ان محبه الوطن لها تعلق بالايمان من جهه محبه اماكن الطاعات وما يتهيا بالاقامه والاستقرار من عماره الكون الذي امر الله تعالى بعمارته واداء الشعائر الدينيه وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك، فما هو نصيب بلادنا من هذا الفصل؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحكمان، الفصل الفطري الغريزي والفصل الشرعي، بلاد قامت على منهج الإسلام الوطن، لا مظاهر أو أصوات كبيرة ولا مكان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس المحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول، هي التي تفسر أحكام الله عز وجل لجميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أنملة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء الاسلام. فلا يأتي احد يقول في مساله من المسائل بقوله اقوال العلماء ثم يرى ان الحاكم اذا خالفه وتخالف القول الاخر فهو حاكم بغير ما انزل الله الا وهذا المدعي مقبل على الشرع خالف الاجماع الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المسائل الاجتهادية وقدر العلماء انه لا انكار فيها لان الادلة فيها قد تتكافى وفهوم اهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلماء ابن القيم وغيره انه لا يقطع في مسألة الاجتهادية بان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في احكام اهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. هذه البلاد فيها هيئات تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان. فيها الأمن والأمان فهو مرق مثل عند الحالكين المدركين للأمور والأحوال. حتى جاء الاحتفال بعض الدول التي نجح إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء إليه: أنتم تقدروا الملك عبد العزيز، أنتم تديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وأنتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السيادة والتدبير، وقد نشرتم عليها أبنية العدالة والنظام، ومددتم فيها مسافة الأمن والأمان والعطاء والإمكان. ولعلي إن الأمان العام في جميع المملكة العربية السعودية لهو ضرب المدد وهو منقطع النظير، ولا يكاد يوجد له في العالم سبيل أو بديل. هذا خطاب أحد من عرف الأمور وأدركها. هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تثبت للناس أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمن ومكان، وأنه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يدخل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واقتصاد كوادر الأسرة، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. فإذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، وإذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم مما أنار حتى لو اعتقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن ينضم الخير الديني والأخلاقي إلى الخير المادي الوفير. فما مر على هذا الوطن عبر وخائف الضرائب سوى هذا الزمن، كما هو خوف مطلق عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في منازلها في طاعة الله ما يرضي وما وجب، بها المآل المجددة ليس يحفرها عدلا وكيدا خبير يكسب الثقب، والبحر من نقصنا قد غاض حاسدنا، وكم سلمنا له نقص وكم ظلم، نجمع الدين والدنيا لأجنبنا ولم نزل في البرايا كعبة عربا. هل الله حاسم تعهد ضلالته منه العيون، فأضحى اليوم مكتئبا حتى يمسكه عن الهيل منتصب حكما اليوم من درب الهدى قيما. أما فقر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، مكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا. هذا فضل كبير، هذا الحمد للبرع والامتنان بفضل الله عز وجل، لان حب هاتين الارضين الطاهرتين دين حقوقه لله عز وجل، هذا دفاع المسلمين، فحبهما من الايمان وبغضهما من النفاق. حبهما بالحفاظ على امنهما والابتعاد عن الاشباه بهما او الالحاد، قال الله عز وجل: ومن نورد فيه بإلحاف بالبكر نشقه من عذاب الحليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل بكر: هذا الجبل يحبنا ونحبه، فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونبقيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. يا إخوة الأعزاء، يا جنابة مشاركات هذا البلد الكريم، هذا السلف صنعتم تتأملوا في مزاياكم وفضائحكم، اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل الذنب الإله في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقواتنا وأعزنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء
وما كتبه المفكرون والأدباء عبر الإنصاف أحدوا أجهالكم يا مستحيل أن تترون أن كل ذلك يمسك لكم بصوت الناطق الأليم إنكم بخير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عذرا حجاجا أن أدرك أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل تربط المعتقد وتزيل الشبهة، وليس يا من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسن القرب من الزمان والتقدم نحو الأحسن تحقوا أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء السابقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها في أحيائكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع التشاويش في الجزء الأول صفحة 384، يقول فيها إن بعض المؤلفين لهذه الدعوة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول إن التاريخ الرسالة بعد عصر الرسالة والراشدين لم يجد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيد بها الدعوة ودافع عنها. قال الحاج بن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمن واستقرارا ورغبا في العيش وبعدا عن الفتن والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحكمون على الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أسعد بعلماء الإسلام في مصر، فلا أظن أن أحدا منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاح والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمرتدين والسياسيين والكتاب عندنا في هذا المجال لقال الحديث بنا جدا. وحسبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤلفين وهو حافظ وغدة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 239، وعلى الختام كل ما قرن سنة 1854 يجري أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يحدث مجهودات الملك عبد العزيز حققت بها الا الواقفون على احوال البلاد العربيه، اما المستقبلون بها او قادرون لشؤونها ام ملمون باحوال سكانها وطرق معيشتهم. ان الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنه عن خبره شخصيه او يقرا كتب الجواسيس من الجنديين يعرف ما لهذا الرجل من فضل استبداد الامن والضرر على ايدي قطاع وطريق من القبائل. والذي يعرف بهذا العرب ومكان عليه من تشاؤم بين امرائها وحروب مستمره بين الحكام يقدر مجهود هذا الرجل في قمع ذلك الرهان بتوحيد بعض الثمارات المتخاصمه. وكلامه يقول جدا كما نحب ان يرجع في الوقت المذكور: ايها الاخوه، الحرمان من الوطن حقوقا شديده، الالمها كثير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم، لما غضب الله عز وجل على بني اسرائيل انهم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا الصلاه والسلام في دخول الارض المقدسه حتى ما عرف ان جايته في الصحراء 40 سنه. قال تعالى: قال فانها محرمه عليهم يتيهون في الارض فلا تخشى على القوم الكافرين. حرم الله عز وجل عليك ان تكون الارض مقدسه تحريم منع لا تحريم نهي. فيسعى انسان الى ان يحرم من وطنه بالتشهد في الارض او بفعل وطنه بمسرح الفوضى والمنهكات الزنا والاموال والاعراض، هل يسعى الانسان بذلك؟ ان الذي يفعل ذلك قد اصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الاسلام ووطن اهل الاسلام. فتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه عدو لاهله، عدو لاقاربه، عدو لجيرانه، انه بفعله المشين قد تنكر للجميع. وقال عن اسلام الاساءه انه قد وقع فيه الخلل الكبير في انه قد تحذر فطرته عن فطره الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك الا ممن اتبع هواه واضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان عن مثلي هذا الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افضل ما اتفوق عليكم رجل شرع القران حتى اذا رؤيت لهجته عليه وكانت ان الاسلام غيره الى ما شاء الله انزلق منه ونبذه وراء صدره وسعى على جاره في الجيد ورماه في الشرك. قال: قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك المرمي ام الرامي؟ قال: بل الرامي. اخرجه ابن حبان في صحيحه وثبت اسناده الحافظ ابن كثير في التفسير. فانظر الى هذا القول كيف اساه ضلاله الى خلال من؟ الى خلال جاري من يسكن معه في نفس البلد، ثم في خالق الضلال ينسب هذا القتال الى شرع الله عز وجل ويبرره بانه جهاد، فهو والعياذ بالله من الاخسرين اعمالا الذين قد تستعجلوا الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون فرحا. كيف كذلك في الوطن الاسلامي مقتصرا على صورة إشاعة القصد والنهب والفوضى حتى لا يصح مكانا للسكن وإنقاذ ما فعل إلا الله عز وجل؟ لم تكن العلاقة وطن أهل الإسلام كثيرة جدا، فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيل إليها في كلمة تعين على الفساد والفساد بكل صوره، يعني سواء كان هذا الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات او كان من الذنب الاخر في الصوره الاخرى وايضا هي الخلود في دين الله سبحانه وتعالى، فان كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا ايضا احداث الاحزاب القادمه عن جماعه المسلمين وامامهم، وهكذا عدم احتراز المال العام والاعتداء عليه والطبيعي له لإفساد الشوارع او قطع الاشجار التي تركها المسلمون للظل والزينة، وهكذا ايها الاخوة فنجد ان الاسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لاقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. حتى هي قسم من حفظ الوطن وانقراض الوطن، وهكذا احكام كثيره كلها لا تصدق في هذا المعنى، لا تصدق المخزينه باستنصاقنا او باستنصاق غيرنا. أقول أيها الأخوة، لا تسلم تلك هي وطنية أهل الإسلام، وهي تحارب تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرفه. فأولئك دعاة من آخر هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. قالت الله عز وجل لتصحح من وضعها ولتقضي الاعتبار بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمخاطر التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين كثير في الخير، إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وعزتها والحنين إليها، قلنا هذا حب مغروس بالسفر من جهة مأمور فيه بالإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة إلى وطن هي بيت حسين أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري على بيت الشيخ: هل أتيتن ليلة سواك وحولي إذخر وجليل، وهل أتيتن يوما مياهنا جنة، وهل يبدو لي جامة وطفيل. ثم يقول بلال: اللهم ارحم شيبة بن ربيعه وعقبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول حافظ الحجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمته كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حدثني المدينة وحبنا مسجد أو أحد. وإن قال الوطنيون نريد تقوية التوازن بين أبناء البلد الواحد وإشهاد إلى استخدام هذه التقوية لمصالحهم، قلنا: الإسلام أمر بذلك وأدى عليه في أوامر الصريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد انه ما في نتيجه حسنه جاء بها الوطنيون الا تفقهم الاسلام بها. اما الخلاف بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل اهل مسلم في الشرق او الغرب، من العرب او العجم، من العلم او السود، ولذا اقوال المملكه العربيه السعوديه ومسألة في حكام وشعبها على المسلمين بالعالم محل تغيير ومحل إجلال من المسلمين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذلك، ونحن إنما نعظمها إذا قامت بلد الإسلام. أما إن كانت بلد الكفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لأن قدر على إظهار الدينيين. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. الحمد لله الذي جعلنا نقول في خير الدين والدنيا: أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يحفظ بلادنا من شر الكائدين وتربص المعتدين، وأن يهدي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه المحنة الكريمة لهذا الوطن العزيز مهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية تحاضر حرمين الشريفين، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا في مسائل أعدائهم وحلق الاستشهاد
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من الاستهزاءات الإسلامية على بلادنا خلقها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فمكث الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وأتباعهم إلا كيدا بالإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. فإنها الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء. فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين ربنا على حرابه موحد الله عز وجل نسبح الأذان نقيم الصلوات ندرس العلم الشرعي في مدارسنا يتعاون الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في النصح والتوجيه ولا نشاهد سوى المحاسن الشرعية التي يقوم بها القضاة والصالحون. فهذا البلد المسلم لنا مثل نصوصنا تماما لا يمكن ان نغرق فيه ويستحيل ان نسيء اليه. فخيره وفضله افضل من السواد في حجنا. واما اقطابه فهي مثل الامراض التي تطرا على الجسم تعالج ما يزيلها او تخفف ضررها وما في المجتمع الا وفيه اخطاء كما هي طبيعه البشر. وما هذه المحاضره التي اتكرر بإلقائها على مسامعكم هذه الليله سوى ثمره من ثمار الخير التي نجنيها ضد تلك الحملات الاعلاميه المعاديه لبلادنا القادمه فيها. فقد اراد بنا الاعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وافقد مخططاتهم. فقلوب اهل هذا البلد قد ازداد اجتماعا واحب الجميع في مكانه وطنهم. فهكذا الشدائد والنحل تنقلب في حق اهل الايمان الى فرح ومنن. الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حسن الأوضاع لأن حسن الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض. فالإبل تحل إلى أوطانها والطيور تحل إلى أوطانها. أن الإنسان تحريره إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى حلقت الجبال فما وجدت شيئا أشد عليه من نزاع النفس إلى الوطن. رواه أبو رحمه في الكلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعت نفسه رجوعا إلى الوطن في بغداد. ويقول أيضا رحمه الله ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد عليك من مفارقة الأوطان. ومن شدة الله عز وجل بتسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حس الوطني حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجهولة عليه. كما قال أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا حب الوطن لخرج البلد السور. ذكره البيهقي في المحاسن والمساوئ. وجاء عند ابن خلدون في التذكره بنظر عمر الله البلدان بحب الاوطان. فترى البلد القليل الامطار الشديد الحر او الكثير الاوبئه ومع هذا لا يعرف اهله به جنات في الارض وانهارا. يقول الشاعر القديم وكنا ألفناها ولم تكن مألفا وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن. كما تؤلف الأرض التي لم يطر بها هواء ولا ماء ولا كانها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قليل النفس في كتاب الله عز وجل كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى.
الخروج من الديار مقبول في القتل في كتاب الله عز وجل. واذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها وانتقال الى يدهم عنها حبسها. وهو يشير رحمه الله الى قوله تعالى ولو اننا سددنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الايه لو سددنا على الناس التكليف كان نامرهم بالقتل والخروج عن الاوطان تشق ذلك عليه وما فعله الا القليل من الناس ممن رفع الايمان في قلبك فلما لم تفعل ذلك رحمه بالعباد بل كلفناه من الامور ما يدركون عليهم ان يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الايه تصريح بان قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني اسرائيل عقوبه ان يقتلوا انفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما ان الوطن في هذه المنزله ولو هذه المكانه فهل حقه والسبيل اليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ ان حق المسلم في وطنه الذي قام الاسلام عليه وارتفع فيه حتى اصبح وطن المسلمين وبلادهم فهو حق مشروع يجتمع فيه الحق الفطري الغريزي والحق الشرعي. فما تبلغ حق الوطن الا على حد الاهل والاقارب والجيران ثم عن تعلق كل انسان بمحل ولادته ومكان نشاته. فما قال الصبوني في ابياته المعروفه وحسب اوطان النجاه اليهم مآلف كبار الشباب هنالك اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد علمته النفس حتى كانه لها جثه انزال اوجرها لك. وقد قيل لاعراب اتشتاق الى وطنك؟ قال كيف لا اشتاق الى رجله كنت جميل مكانها ورفيع غنائها. وابيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيره جدا. هذا عن جانب ومن جانب اخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم امورهم لاماره الارض على الحرابه. حب الوطن الاسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواضع متعدده اذكر لكم منها امورا تنبه على غيرها. فاول ذلك ما جعل النصوص التي تفيد ان حق الوطن مشروع. يقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب على حديث انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قدم من سفر فاقصر درجات المدينه أو علاقته أي أسرع الحياة. وإذا كانت ذاكرة حركها في صفها قال رحمه الله فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ونبدا قابل ابن كثير والحدث في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليهم المدينة أحب بهم مكة أو أشد انما هو بما كتبت عليه النفوس من حب الوطن والكريم اليه. وذلك في حديث عائشه في الصحيحين اللهم احبب الينا المدينه فحبنا مكه او اشد. وفي الصحيح عن عائشه في قصه الرحل ان ورقه ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك قال صلى الله عليه وسلم اول مسلم فيهم؟ قال نعم. قال تعالى في السيرة وعمره الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وحسن مفارقته خصوصا وذلك الوطن حرم الله لزوار بيته ومسقط رأسه. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الثواب الذي يسريه الله عز وجل به، فهذا حق نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقا ثم يضع الرجيم ثم يضع الاصبع على التراب فيفرح به التراب ثم يقول بسم الله تربة ارضنا بريقة دعونا يسري سقيمنا بإذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الأطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد فأكده صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أحد الأشعري في فتح البارع للبيضاوي رحمه الله أنه قال شهد المذاهب الطبية على أن تراب الوطن له تأثير في كسب النزال ودفع الضرر، كل ذلك يشهد بأن هذا الطب النبوي طب صحيح وأنه حق. ولهذا في العصر الحديث أثبتت الدراسات أن لبعض علاج التراب خاصية في علاج بعض الأمراض، ولذلك أدخلت في تجديد بعض الأدوية التي يتناولها الناس، وكان الناس في كثير الزمن منهم من يتغير عليه الناس بسبب تيمم، ولذلك يحملون تراب وطنهم نعم ويضعونه في قربة وعكرها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في خليج كفرهم فيسلمون بإذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه أثر لبعض الفيروسات أو نحو ذلك. يقول الجاحظ في كتابه الحميد للأوطان رأيت بعض البرامج إذا سافر أخذ معه تربة مولده في جراب يتداوى به إنت كلامه. وهذا كله التداوي لا كما قلنا بعض الجاهلين أنه تفرق أو نحو ذلك. الأمر الثاني ما قرره الشرع من وجوب اتباع بلاد المسلمين بالنسب والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا اتباع للمسلمين بل من القوى تعزم الالتهاب على كل فرد من أفراد الأمة. إذا ذهب العزم بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المرفقات وذكر والتولي يوم السبت. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد غضبنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه كحرمة أهله كحرمة أبويه كحرمة إخوانه، كما قال بعض الحكماء تربة الصدى تبرز في النفوس حرمة كما تعرف الولادة في القلب رقمة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا أنفه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على صفات الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب ومدح وإكرار والخوف عليه. قلبه مشبع من الإحياء للوطن مطعم بالتفاق طبيعي والاعتزاز به. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلها تظهر الأقوى لا تكون في صور صورة الأولى إذا كفر الإنسان منا، فإننا مهما بحثنا إلى أرض يعدل من أرضنا أو أرضنا من أرضنا فإن مشاعر الحب في الوطن ينفض قبرها عن استثناء فتبوح بالحنين الى الوطن والتشوق اليه بعبارات يتلوها الوسادة او طموح تفرقها الحريات. وهذا من علامة كلام الافضل كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه من امارة الحاكم جره في اقواله وحنينه الى اوطانه ومضاربه في اهل زمان. يقول اعرابي يتشوق الى وطنه ذكرت بلادي فتهلت مدامعي بشوق الى ان يفقد المتقادمي حللت الى رفع بمحضر مكارمي وقرب عملي قبل عبد السمائي. وقد اخذ الشاعر ابن رومي هذا البيت فقال بلدا صحبت به شديده وقصده ولبثت فيه العيش وهو جديد فإذا تمثلت ظنوني لرأيته وعليه أبطال الشباب تميت. وتأمل أيها الفاضل أحكام الشرعية عدلها العلماء رحمهم الله تعالى لكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس. التأثير مثلا قد يكون في النبي عن الوطن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والنفس تحل إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مغلط دنيوية. وأيضا ذكر في باب الإكرام أن من قوت بالنفي عن البلد فذلك إكرام لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الكرامة دعا الشافعي في أحد قولين إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى أو ينفوا من الأرض أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال يكفيني مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلة. فكل من وقع عليه التعزير في ترك وطنه أو وقع عليه الإضرار في ترك وطنه كل هؤلاء يتمنون الرجوع الى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان بسفر اختياري او خرج مرغما فانه يتمنى الرجوع اليه ويتالم بالبعد عنه. ففي حال الخروج في اي صفه من الصفات يزول التعلق العاطفي بالبلد. وهذا امر مشاهد امر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتاكيده. والصوره الاخرى التي احب ان انبه عليها اذا مت قلبك بسوء صغيرا كان هذا السوء او كبيرا مثلا اذا ترجى تحققت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها واذا وقع عليها احتلال او عبث بامنها مفرد فهنا تتفجر جميع المشاعر الثانيه فيه فلا ترى نفسك الغالية الا بارض عبودها تجود فيها تحملها على راحتين لعل وضعك عن اسلام لا يقام في اذى ولا يجب مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تحسدوا ان الله لا يحب المعتدين. وهذا امر مضى عليه الناس حديثا وحديثا. وفي مثل هذه الصوره يقول ابن قيس الرقيات في مسجد عبد الملك بن مروان او مسجد عبد الله بن الزبير إن البلاد سوى بلادك ضاق أرض قضائها فاجمع مني إلى منيك فأنت خير رعائها نشهدك من مشارد غنشا على أعلاقها نحن الفوارق من قريش يوم جد لقائها. فانظر إلى التصفية الفضيلة لبذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه ايها الاحبه بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب في الوطن في صدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيره كلها تشهد بان حب الوطن من الايمان. وحيث ضربت على هذه المقوله حب الوطن من الايمان فانني أقول إن هذه الدخولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أن معناها صحيح كما حفظ ذلك بعض العلماء كالسخاوي وغيره، وقد قيل إنها مقولة بدعوة السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه الحديث؟ أقول إنما كان حق الوطن بالاهتمام باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر شعائر الجمعة والجماعة وحين ذلك، ولهذا لا تستحق العزة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا أمر واضح جديد في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم حجه فليحج الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجله. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث صحيح. يقول الأمام المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع نزله الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي الرجوع إلى أهله أي الوطن وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم أجره لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه، لأن الإقامة بدون الوطن يدخل معها القيام بجوار بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها العزة في الحج الذي هو أحد دعاة الإسلام فطلب ذلك في بيته من الأثقال المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة تراها المجاورة في مكة وخالفه صاحباه الشافعي. يقول المناوي وفي الحديث: ترجيح الإقامة على السفر خير الواجب. وفي هذا يذكر أن حسنة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة الحسنة لأماكن الطاعات وما يتهيأ بالإقامة والاستقرار من حمارة الكون الذي أمر الله تعالى بحمارته وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام وتمكين الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الفصل؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحكمان: الفصل القطري الغريزي والفصل الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوطن، لا مظاهر أو أصوات جديدة ولا مكان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس المحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة الحدود، هي التي تحكم أحكام الله عز وجل بجميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد الملة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء الاسلام. فلا يأتي احد يقول في مسألة من المسائل بقول من اقوال العلماء ثم يرى ان الحاكم اذا خالفه وتخالف القول الاخر فهو حاكم بغير ما انزل الله الا وهذا المدعي مبتدع الشرع خالف لاجماع الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المسائل الاجتهادية تقرر العلماء انه لا انكار فيها لان الادلة فيها قد تتكافى وفهوم اهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلماء ابن القيم وغيره انه لا يقرع في مسألة الاجتهادية بان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في احكام اهل الذمة وتوسع في هذا الفصل. فهذه البلاد فيها هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان. فيها من الأمن والأمان فهو مرق مثل عند الحاليين المدركين للأمور والأحوال. حتى جاء الاحتفال بعض الدول التي نسي إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء به أنتم تقاتلوا الملك عبد العزيز، أنتم تديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وأنتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السيادة والتدبير، وقد نشرتم عليها أبنية العدالة والنظام ومددتم فيها مساق الأمن والأمان والعطاء والإمكان، ولعلي إن الأمان الآن في جميع المملكة العربية السعودية لهو ضرب المدد وهو منقطع النظير، ولا يكاد يوجد له في العالم سبيل أو بديل. هذا خطاب أحد من عرف الأمور وأدركها. هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تثبت للناس أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمن ومكان، وأنه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يدخل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واقتصاد الشواذ الأخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. فإذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، وإذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم مما أنارا حتى لو اعتقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن ينضم الخير الديني والأخلاقي للخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عقل وصاحب الضراء سوى هذا الزمن كما هو خوف مطلق عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في منازلها في طاعة الله ما يرضي وما وجب، هي المآل الجنة التي يحفرها عدلا وكيلا خبير يكتب الثقب، والبحر من نقلنا قد غاض حاسدنا وكم سلمنا له نقص وكم ظلما، لجمع الدين والدنيا لأجهدنا ولم نزل في البرايا عزة عرضا، هل لم الله أحسن تعهد ضلالته منه العيون فهم اليوم مكتئبا حتى يمسكوا بدعا عن الدين منتصرا حكما اليوم من درب الهدى قيما. أما فقر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها مكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا، هذا فضل كبير، هذا الحمد للفرع والامتنان بفضل الله عز وجل، لان حبها بين الارضين الطاهرتين دين حقوقه لله عز وجل، هذا من فعل المسلمين، فحبهما من الايمان وبغضهما من النفاق، حبهما بالحفاظ على امنهما والابتعاد عن الاحداث فيهما او الالحاد، قال الله عز وجل ومن نورد فيه بإلحاف بالبكر نشقه في العذاب العليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل بكر في هذا الجبل يحبنا ونحبه، فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونبقيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. يا إخوة العزة يا جلالة مشاركات هذا البلد الكريم، هذا البلد صنعتم تتأملوا في مزاياه وفضائحه، اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل الممد الإله في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وكوانتنا وأعدنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء أهل الإنصاف، أحدوا أذهانكم لا يمكنكم تترون أن كل ذلك يمسك لكم بصوت الناطق الأليم إنكم بخير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عذرا لذلك، أنا أشعر أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل تربط المعتقد وتزيل الشبهة، وليس يا أخي من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسن القرب من الكمال والتقدم منه الأحسن، تحقوا أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرأوها في أحيانكم في معلمه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع التشاويش في الجزء الأول صفحة 184، يقول فيها إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول يعني هذا المؤرخين يقول إن تاريخ الرسالة بعد عصر الرسالة والراشدين لم يجد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيد بها الدعوة ودافع عنها. قال الحاكم الناس ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغبة في العيش وبعدا عن الشدع والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحكمون على الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أسعد علماء الإسلام في مصر، ولا أظن أن أحد منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاة والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمرتدين من السياسيين والكتاب عندنا في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحسبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤلفين وهو حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 239، وعلى الأقدام كل ما قرن سنة 1854 هجري أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب لا يعرف لا يفكر مجهودات الملك عبد العزيز حققت بها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية، أما المستقبلون بها أو قادرون لشؤونها أم ملمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجواسيس من الجنديين يعرف ما لهذا الرجل من فضل استبداد الأمن والضرب على أيدي قطاع وطريق من القبائل. والذي يعرف بهذا العرب ومكان عليه من تشاؤم بين أمراءه وحروب مستمرة بين الحكام يقدر مجهود هذا الرجل في قمع ذلك الجرمان بتوحيد بعض الثمارات المتخاصمة. وكلامه يقول جدا كما نحب ان يرجع في مليون في المكتب المذكور. ايها الاخوه الحرمان من الوطن عقوبه شديده، الالمها كثير وقعها عظيم، عظيم على النفس عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني اسرائيل حين لم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا الصلاه والسلام في دخول الارض المقدسه حتى ما عرفوا ان يتيهوا في الصحراء 40 سنه، قال تعالى قال فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض فلا تخشى على القوم الكافرين. فحرم الله عز وجل عليهم أن تكون الأرض مقدسة تحريم منع لا تحريم نهي. فيسعى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشبث في الأرض أو وطني مسرح الفوضى والمشاكات الزنا والاموال والاعراض ان يسعى الانسان بذلك. ان الذي يفعل ذلك قد اصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الاسلام ووطن اهل الاسلام. فتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه عدو لاهله، عدو لاقاربه، عدو لجيران. انه بذكره المكين قد تنكر للجميع. والآباء الاسلام الاتساع انه قد وقع في الخلل الكبير تسجيل. انه قد تخبرت فطرته عن فطره الله عز وجل التي فطر الناس عليها. ولم يوجد من يفعل ذلك. نعم قد وجد، لكن لا يقع ذلك الا ممن اتبع هواه واضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفه عن مثل هذا الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افضل ما اتفوق عليكم رجل شرح القران حتى إذا رؤيت لهجته عليه وكانت أن الإسلام غيره إلى ما شاء الله أنزله منه ولدته وراء قصره وسعى على جاره في الجيد ورماه في الشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المغني أم الرامي؟ قال ابن الرامي أخرجه ابن حبان في صحيحه وجبت إسناده الحافظ ابن كثير للتفسير. فانظر إلى هذا القول كيف أتاه ضلاله إلى خلال من؟ إلى خلال جاري من يكون معه في نفس البلد. ثم لإيقاعه في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد. فهو والعياذ بالله من الاخسرين اعمالا الذين قد تستعجلوا الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون فرحه. كيف كذلك للوطن الاسلامي مقتصرا على صوره مساعده القسطيين والناس والفوضى حتى لا يصح مكانا للسكن وانقاذ نفع الاله عز وجل. تذكر الحداثة وطن أهل الإسلام كثيرة جدا، فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيل إليها في كلمة تعين على الفساد والفساد في كل صور، يعني سواء كان على الفساد على المعاصي والذنوب والمنكرات أو كان إلى الذنب الآخر في الصورة الأخرى وأيضا إلى القلوب في دين الله سبحانه وتعالى. فإن كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا أيضا إحداث الأحلام القاسية عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهكذا عدم احتراز المال العام للاعتداء عليه والتضييع له لإفساد الشوارع أو قطع الأشجار التي تركها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الإخوة فنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه مهلتهم، رواه الطبراني وغيره. فهي قسم من قصر الوطن وانصراف الوطن. وهكذا احكام كثيره كلها لا اسباب في هذا المعنى لا تصدق ان تخزينا باستشفاقنا او باستشفاقنا. اقول ايها الاخوه لا تنسوا تلك هي وطنيه اهل الاسلام وهي تخالف تماما ما عليه دعاه الوطنيه الذين ارادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرفه. فأولئك دعاة من آخر هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. غاصبهم أولئك في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل، ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر، لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل لتصحح من وضعها ولتقوي الاعتبار بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمخاطر التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين كثير في الخير، إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وعزتها والحنين إليها، قلنا هذا حب مغروس بالسفر من جهة مأمور فيه بالإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة إلى وطن هي بلاد حسين أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري على تشريع حديث: هل أتيتن ليلة جواد وحولي إنخر وجليل، وهل أتيتن يوما مياها جنة، وهل يهتم لي جامة وطفيل. ثم يقول بلاد: اللهم ارحم شيبة بن ربيعه وعقبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول حافظ الحجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمته كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبس إلينا المدينة وحبنا مسجد أو حبس. وإن قال الوطنيون نريد تقوية التواصل بين أبناء البلد الواحد وإشهاد إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم، قلنا الإسلام أمر بذلك وأدى عليه في أوامر صريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد انه لا من نتيجه حسنه جاءت الوطنيون الا تفقهم الاسلام بها. اما الخيار بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل ابن مسلم في الشرق او الغرب، من العرب او العجم، من الهند او السود، والى اطفال المملكه العربيه السعوديه ومساله بحكام وشعبها على المسلمين بالعالم وحمد كثير ومحل إنسان من المسلمين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذلك، ونحن إننا نعظمها إذا قامت بلد الإسلام. أما إن كانت بلد الكفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لأن قدر على إظهار دينه. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. الحمد لله الذي جعلنا نقول في خير الدين والدنيا: أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يحفظ بلادنا من شدة الكائنين وتربص المعتدين، وأن يهدي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه المحنة الكريمة لهذا الوطن العزيز مهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية تحافظ حرمين الشريفين، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا في مسائل أعدائهم وحلق الاستشهاد، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.